بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لنظيم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تأليف الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. صرنا عند باب الهدية. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ثابتة بالسنن القويمة، وقد روي إذهابها السخيمة، يشرع للمسلم أن يقبلها وأن يثيب كرما فاعلها، إذ صح مرويا عن النبي، وهو دليل الخلق المرضي. قوله باب الهدية أي باب أحكامها وفوائدها. قوله ثابتة بسنن القويمة، إن إهداء الهدية وقبولها ومكافأة المهدي عليها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وفعلها وقبولها والمكافأة عليها من مكارم الأخلاق، وإن لها لأثرا عظيما في الإخلاص في المحبة والصدق في الأخوة، وفي شعور المسلمين بعضهم نحو بعض. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. ويا كما ذكرت قريبا مشروعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أما من قوله فلهذا الحديث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث تهادوا تحابوا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وحديث خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. وما من فعله فقد ثبت من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه، أي تخصه به فيقبله مني. وفي لفظ: كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. وورد أيضا عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك، أي أم سلمة. قالت: وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. في هذه النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية الهدية التي يرجو صاحبها من ورائها الإحسان إلى الغير، وتثبيت الألفة، وتقوية أسباب الود والمحبة، وسل السخيمة من الصدور، واجتثاث الأمراض منها. وما أشار إليه الناظم بقوله وقد روي إذهابها السخيمة إشارة إلى ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: تهادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة. والحديث رواه ابن حبان في المجروحين. وفيه عائد بن شريح في الحديث وهو ضعيف، ولضعف سند هذا الحديث فقد عبر عنه الناظم بصيغة التمريض بقوله وقد روي إذهاب والسخيم. وكل شواهده لا تخلو من مقال فلا تعضده، غير أن للهدية موقعا في القلوب لا يخفى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ودليل على كمال خلقه المرضي، وهو أسوة أمته في خلقه العظيم. كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. الفرسن بمنزلة الحافن من الدابة ورمش السعير للشاه، يعني وقيل أنه ولو فرسن شاه، يعني ولو بأقل ما يتصدق الإنسان به وهو ضيف شاه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبين مسلم وكافر تحل أي الهدية، ما لم يخف ودا لمنع قد نقل، وما لم يخف لمنع قد نقل، يجوز ردها بدون مانع شرعي، إذ كالصحة منع الشارع للقاضي والأمير والشافعي أن يقبلها نصا صريعا في السنن، وإن تكن إلى جوار تهدي فقدم الأقرب عن ذي البعد. الشر قوله وبين مسلم وكافر تحل ما لم يخف ودا لمنع قد نقل، أي إنه يجوز التهادي بين المسلمين والكفار سواء كانوا وثنيين أي عبدة أصنام ونحوها، أو أهل كتاب أي يهود النصارى، ما لم يكونوا محاربين. ويشترط في قبول المسلم هدية الكافر عدم الميل إليه بالمودة، لأنه لا يستحقها، ولو كان أقرب الناس إليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قد جعل الله من صفات أهل الإيمان بغض الكافرين ومعاداتهم، حيث قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، ومن خاف على نفسه عدم قبول هدية الكافر شرا، من خاف على نفسه عند قبول هدية الكافر شرا فليرفضها كما رفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدمها له عياض بن حمار قبل أن يسلم، فقال له أسلمت؟ قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين أي عن هداياهم، وما ذلك إلا ليحقق غرضا عظيما من أغراض الإسلام، وهو إما ليحمله على الإسلام، وإما ليعلن أن العزة لأهل الإسلام والإيمان، وأن الحياة السعيدة بهما لا بالشاة والبعير ولا بالدرهم والدينار ولا بالخميلة والخميصة، وإما ليشرع لأمته ليرفضوا قبول هدايا الكفار عندما يحسون من نفوسهم ميلا إلى أعداء الله، لأن الهدية كما قيل تسل السخيمة، وإما لغير ذلك من المقاصد الشريفة التي تليق بجناب النبي الكريم وأتباعه من المؤمنين به إلى يوم الدين. يقول شيخنا زيد رحمه الله وأما من لم يخاف على نفسه من هدية الكفار غير المحاربين ضررا في دينه ولا مانع من قبولها كما أسلفت لما جاء من حديث عمرو بن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزة بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب يعني جمع الضب وأقط يعني دقيق لبن مجفف وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء تقبل هديتها وتدخلها بيتها، وهذا يدل على قوة إيمانها رضي الله عنها. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يجوز قبول هديتها أو لا، وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول هدايا الكفار، حيث أهدى إلى المقوقس ملك الإسكندرية عظيم القبط عظيم النصارى ملك النصارى حيث أهدى إليه المقوقس ملك الإسكندرية عظيم القبط ماريا القبطية وأختيها سيرين وقيصرة، فوهب سيرين لحسان بن ثابت، وقيل وهب قيصرة لجهم بن قيس، كما أهدى له جارية أي المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم كما أهدى له جارية أخرى غيرهن وألف مثقال من الذهب وعشرين ثوبا قباطي وبغلة شهباء اسمها دلدل وحمارا أشهب اسمه عفير وغلاما خصيا يقال له مابور وفرسا وهو اللزاز وقدحا من زجاج وعسلا، وذلك حينما بعث إليه حاطب وأبي بلتع بكتاب يدعوه فيه بدعاية الإسلام فلم يسلم، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ظن الخبيث بملكه يعني خاف على ملكه الله أعلم ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، كما قبل هدية كسرى وقيصر وغيرهما من الكفار حينما راسلهم ودعاهم إلى الإسلام ليبصروا به من عماهم، ويخرجوا بهداه من جهلهم وضلالهم. فاستجاب بعضهم للدعوة المخلصة الكريمة مثل جيفر وعبد الله ابني الجلندي الأزديين بعمان، وأصحمة النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفض البعض الآخر أي دخل في الإسلام، وفي مقدمتهم كسرى وقيصر، فقسمه الله تعالى القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء، ومزق ملكهما استجابة لدعوة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حينما دعا أبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذلك: اللهم مزق ملكه، ومزق الله ملكه وملك قومه. قوله يجوز ردها بدون مانع، يجوز ردها بدون مانع شرعي، إذ كالصحة منع الشارع للقاضي والأمير والشافعي أن يقبلها نصا صريحا في السنن، أي إنه لا تثيب على المهدي على المهدى إليه في رد الهدية وعدم قبولها من المهدي إذا رأى المصلحة في ذلك، سواء كان المهدي مسلما أو غير مسلم. قد رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية عياض بن حمار رضي الله عنه حينما رأى المصلحة في ذلك، أي لكونه في ذلك الوقت كافرا. أما إذا كان المهدى إليه عاملا في الدولة الإسلامية كأمير أو قاض أو جاب، أو كان قد شفع لأخيه شفاعة حسنة في جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فإنه لا يجوز له أن يقبل الهدية من أحد من الرعايا لما في ذلك من المفسدة لضياع الحقوق وإقرار الظالم على ظلمه ونحو ذلك من الأسباب التي تسببها الهدية. وقد جاء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي أعطي مكافأة أو راتبا أو نحو ذلك، فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك من الناس فهو غلول. كما روى أيضا أبو حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد وقال له ابن اللطبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي وهذا أهدي لي. وقال النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا. يعني لو كان إنسان غير موظف فإن الناس لا يعطونه إلا إذا عمل، فإنه سيعطى من الناس إذا أحسن إليهم. ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك، أي بشيء من تلك الرشاء أو رشوة، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء، يعني أخذ بعيرا مقابل رشوة يعني أو رشوة، وإن كان بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرتي أبطيه، أي بياض أبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول، في رواية: هدايا العمال غلول. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز في هدايا الأمراء أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وللأمراء بعده رشوة. وجاء في هدية الشافعي ما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه، قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يعني كإنسان مثلا يتوسط، يعني يعمل في دائرة ما من الدوائر الحكومية مثلا، يتوسط لأحد من الناس فيتوظف فيعطى هدية من هذا، من صاحب هذا الذي توظف أو أبيه، فإن هذا يعتبر رشوة. وجاء في هدية الشافعي ما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه، قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذه النصوص تحذير شديد لكل عامل في الدولة الإسلامية من قاض وأمير وجاب للزكاة وجاب للزكاة ومدير وكاتب في مساعة من مصالح المسلمين من أن يقبلوا شيئا من الهدايا، بل ولمن شفع شفاعة لأخيه فأعطاه عليها شيئا من المال أو الخدمة ألا يأخذها، لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وإن تكن إلى جوار تهدي فقدم الأقرب عن ذي البعد، أي إن أول الجيران بالهدية هو أقربهم بابا إلى جاره، إذ هو المنصوص على تقديمه. فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قلت: فإن كان في الأمر سعة وفضل وأمكن أن يهدي إلى بقية الجيران ولو تخولا، يعني ولو شيء نادرا، فهو أمر حسن يحصل به التعارف، أي الهدية يحصل بها التعارف والتحاب والحرص على القيام بحق الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لنظيم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تأليف الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. صرنا عند باب الهدية. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ثابتة بالسنن القويمة، وقد روي إذهابها السخيمة، يشرع للمسلم أن يقبلها وأن يثيب كرما فاعلها، إذ صح مرويا عن النبي وهو دليل الخلق المرضي. قوله: باب الهدية، أي باب أحكامها وفوائدها. قوله: ثابتة بسنن القويمة، إن إهداء الهدية وقبولها ومكافأة المهدي عليها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وفعلها وقبولها والمكافأة عليها من مكارم الأخلاق، وإن لها لأثرا عظيما في الإخلاص في المحبة والصدق في الأخوة وفي شعور المسلمين بعضهم نحو بعض. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. ويا كما ذكرت قريبا مشروعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما من قوله فلهذا الحديث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث تهادوا تحابوا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وحديث خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. وما من فعله فقد ثبت من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه، أي تخصه به فيقبله مني. وفي لفظ: كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. وورد أيضا عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك، أي أم سلمة. قالت: وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ردت علي هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. في هذه النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية الهدية التي يرجو صاحبها من ورائها الإحسان إلى الغير، وتثبيت الألفة، وتقوية أسباب الود والمحبة، وسل السخيمة من الصدور، واجتثاث الأمراض منها. وما أشار إليه الناظم بقوله: وقد روي إذهابها السخيمة، إشارة إلى ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: تهادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة. والحديث رواه ابن حبان نعم في المجروحين. وفيه عائد بن شريح في الحديث وهو ضعيف، ولضعف سند هذا الحديث فقد عبر عنه الناظم بصيغة التمريض في قوله وقد روي إذهاب والسخيم. وكل شواهده لا تخلو من مقال فلا تعبده، غير أن للهدية موقعا في القلوب لا يخفى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وهو دليل على كمال خلقه المرضي، وهو أسوة أمته في خلقه العظيم. كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. الفرسن بمنزلة الحافن من الدابة ورمش السعير للشاه، يعني وقيل أنه ولو فرسن شاه يعني ولو بأقل ما يتصدق الإنسان به وهو ضيف شاه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وبين مسلم وكافر تحل، أي الهدية، ما لم يخف ودا لمنع قد نقل، وما لم يخف لمنع قد نقل، يجوز ردها بدون مانع شرعي، إذ كالصحة منع الشارع للقاضي والأمير والشافعي أن يقبلها نصا صريعا في السنن، وإن تكن إلى جوار تهدي فقدم الأقرب عن ذي البعد. الشر قوله وبين مسلم وكافر تحل ما لم يخف ودا لمنع قد نقل، أي إنه يجوز التهادي بين المسلمين والكفار سواء كانوا وثنيين أي عبدة أصنام ونحوها أو أهل كتاب أي يهود النصارى ما لم يكونوا محاربين. ويشترط في قبول المسلم هدية الكافر عدم الميل إليه بالمودة، لأنه لا يستحقها، ولو كان أقرب الناس إليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قد جعل الله من صفات أهل الإيمان بغض الكافرين ومعاداتهم، حيث قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. ومن خاف على نفسه عدم قبول هدية الكافر شرا، من خاف على نفسه عند قبول هدية الكافر شرا فليرفضها كما رفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدمها له عياض بن حمار قبل أن يسلم، فقال له أسلمت؟ قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين أي عن هداياهم. وما ذلك إلا ليحقق غرضا عظيما من أغراض الإسلام، وهو إما ليحمله على الإسلام، وإما ليعلن أن العزة لأهل الإسلام والإيمان، وأن الحياة السعيدة بهما لا بالشاة والبعير ولا بالدرهم والدينار ولا بالخميلة والخميصة، وإما ليشرع لأمته ليرفضوا قبول هدايا الكفار عندما يحسون من نفوسهم ميلا إلى أعداء الله، لأن الهدية كما قيل تسل السخيمة. وإما لغير ذلك من المقاصد الشريفة التي تليق بجناب النبي الكريم وأتباعه من المؤمنين به إلى يوم الدين. يقول شيخنا زيد رحمه الله وأما من لم يخاف على نفسه من هدية الكفار غير المحاربين ضررا في دينه ولا مانع من قبولها كما أسلفت لما جاء من حديث عمرو بن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزة بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب يعني جمع الضب وأقط يعني دقيق لبن مجفف وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء تقبل هديتها وتدخلها بيتها، وهذا يدل على قوة إيمانها رضي الله عنها. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يجوز قبول هديتها أو لا، وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول هدايا الكفار، حيث أهدى إلى المقوقس ملك الإسكندرية عظيم القبط عظيم النصارى ملك النصارى حيث أهدى إليه المقوقس ملك الإسكندرية عظيم القبط ماريا القبطية، وأختيها سيرين وقيصرة، فوهب سيرين لحسان بن ثابت، وقيل وهب قيصرة لجهم بن قيس، كما أهدى له جارية أي قوقس، أي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أهدى له جارية أخرى غيرهن، وألف مثقال من الذهب، وعشرين ثوبا قباطي، وبغلة شهباء اسمها دلدل، وحمارا أشهب اسمه عفير، وغلاما خصيا يقال له مابور، وفرسا وهو اللزاز، وقدحا من زجاج وعسلا. وذلك حينما بعث إليه حاطب وأبي بلتع بكتاب يدعوه فيه بدعاية الإسلام فلم يسلم، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه، يعني خاف على ملكه، الله أعلم، ظن الخبيث بملكه ولبقاء لملكه. كما قبل هدية كسرى وقيصر وغيرهما من الكفار حينما راسلهم ودعاهم إلى الإسلام ليبصروا به من عماهم ويخرجوا بهداه من جهلهم وضلالهم، فاستجاب بعضهم للدعوة المخلصة الكريمة مثل جيفر وعبد الله ابني الجلندي الأزديين بعمان، وأصحمة النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفض البعض الآخر أي دخل في الإسلام، وفي مقدمتهم كسرى وقيصر، فقسمه الله تعالى القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء، ومزق ملكهما استجابة لدعوة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حينما دعا أبرويز ابن هرمز ابن أنو شروان الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: اللهم مزق ملكه، ومزق الله ملكه وملك قومه. قوله يجوز ردها بدون مانع، يجوز ردها بدون مانع شرعي، إذ كالصحة منع الشارع للقاضي والأمير والشافعي أن يقبلها نصا صريحا في السنن، أي إنه لا تثيب على المهدى إليه في رد الهدية وعدم قبولها من المهدي إذا رأى المصلحة في ذلك، سواء كان المهدي مسلما أو غير مسلم. قد رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية عياض بن حمار رضي الله عنه حينما رأى المصلحة في ذلك، أي لكونه في ذلك الوقت كافرا. أما إذا كان المهدى إليه عاملا في الدولة الإسلامية كأمير أو قاض أو جاب، أو كان قد شفع لأخيه شفاعة حسنة في جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فإنه لا يجوز له أن يقبل الهدية من أحد من الرعايا لما في ذلك من المفسدة لضياع الحقوق وإقرار الظالم على ظلمه ونحو ذلك من الأسباب التي تسببها الهدية. وقد جاء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي أعطي مكافأة أو راتبا أو نحو ذلك، فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك من الناس فهو غلول. كما روى أيضا أبو حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللطبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي وهذا أهدي لي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا. يعني لو كان إنسان غير موظف فإن الناس لا يعطونه إلا إذا عمل، فإنه سيعطى من الناس إذا أحسن إليهم. ألا جلس ببيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك، أي بشيء من تلك الرشاء أو الرشوة، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء، يعني أخذ بعيرا مقابل رشوة يعني أو رشوة، وإن كان بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرتي أبطيه أي بياض أبطي، ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا الأمراء غلول، في رواية هدايا العمال غلول. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز في هدايا الأمراء أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وللأمراء بعده رشوة. وجاء في هدية الشافعي ما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه، وقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يعني كإنسان مثلا يتوسط، يعني يعمل في دائرة ما من الدوائر الحكومية مثلا، يتوسط لأحد من الناس فيتوظف فيعطى هدية من هذا، من صاحب هذا الذي توظف أو أبيه، فإن هذا يعتبر رشوة. وجاء في هدية الشافعي ما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه، قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يقول شيخنا زيد رحمه الله ففي هذه النصوص تحذير شديد لكل عامل في الدولة الإسلامية من قاض وأمير وجاب للزكاة ومدير وكاتب في مصلحة من مصالح المسلمين من أن يقبلوا شيئا من الهدايا، بل ولمن شفع شفاعة لأخيه فأعطاه عليها شيئا من المال أو الخدمة ألا يأخذها، لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وإن تكن إلى جوار تهدي فقدم الأقرب عن ذي البعد، أي إن أول الجيران بالهدية هو أقربهم بابا إلى جاره، إذ هو المنصوص على تقديمه فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. قلت فإن كان في الأمر سعة وفضل وأمكن أن يهدي إلى بقية الجيران ولو تخولا، يعني ولو شيء نادرا، فهو أمر حسن يحصل به التعارف، أي الهدية يحصل بها التعارف والتحاب والحرص على القيام بحق الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.